حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أولا، قبل أن نبدأ بالدرس، أنا كنت وعدت أنه كل أسبوع يومان للدراسة الكلية، ثم نعطف عليها يومين أو ثلاثة في الأسبوع لا أقل في هذه الأيام قبل شهر رمضان لدراسة بعض الشخصيات التي كثر الكلام حولها مع كثرة الابتلاء بها لكثرة مروياتها في الكتب. ثم بعد ذلك بدا لي أن ندرس هذه النظرية، نظرية الطبقات أولا، ونتبعها أيضا ببحثين موجزين، البحث الأول حول معرفة النسبة والأنساب، والبحث الثاني حول ضوابط في تمييز المشتركات. وإذا أنهينا هذا البحث نقف عن دراسة الكبريات وندخل في ذلك البحث الذي وعدنا به. أفضل من أن نشتت البحث فنجعل يومين في الأسبوع لهذا البحث، ثم بعد ذلك قد ننسى ما أخذناه في هذين اليومين ونعود له بعد أسبوع. عموما، كان الكلام فيما نجنيه من بحث الطبقات بمعناه الأدق الذي تعرضنا لشرحه مفصلا في الدروس الماضية. وصلنا إلى العنوان التاسع من هذه العناوين، أو الأمر التاسع من هذه الأمور التي نجتنيها، وكان هذا الأمر منعقدا لمعرفة الوحدة والتعدد في الرواة. نحن ذكرنا فيما سبق أن من فوائد منهج الطبقات تمييز المشتركات، وهي التي نعرف أن هناك أكثر من شخص لهم اسم واحد، وشرحنا هذا. في الأمر التاسع نحن نتعرف على الوحدة أو التعدد في الراوي، حيث إن هناك رواة يقينا هم راو واحد، ولكن عبر عنهم بتعابير مختلفة، تارة بالاسم وأخرى بالكنية وثالثة باللقب ورابعة بالاسم واسم الأب. ومثلت لذلك سابقا بمحمد بن أبي عمير الذي عبر عنه في الروايات بمحمد بن أبي عمير وبابن أبي عمير وبمحمد بن زياد. وأيضا علي بن أبي حمزة البطائني الذي عبر عنه تارة بعلي بن أبي حمزة البطائني، وأخرى بالبطائني، وثالثة بعلي بن أبي حمزة، ورابعة بابن أبي حمزة، وخامسة وهو الاسم الخفي إلى حد ما بعلي بن سالم البطائن. قد يتوهم متوهم لأول وهلة أن علي بن سالم هذا غير علي بن أبي حمزة، مع أن سالم هو اسم لأبي حمزة والد علي بن أبي حمزة البطائن. عموما، بترتيب الطبقات وجمع الأسانيد، كل سند إلى جانب أخيه، في كثير من الحالات يتضح معنا أن هذه الأسماء تشير إلى مصداق واحد لا إلى مصادق متعددة، خصوصا عندما نستعين لتتميم الفائدة بعد جمع الأسانيد بمراجعة كتب الرجال، فلا نجد أنها ترجمت إلا لشخص واحد من بين هذه الألقاب المتعددة. ولا شك ولا ريب أن هذا الطريق للتعرف على وحدة الرواة من تعددها هو من أفضل الطرق، حيث إن هناك أشخاص متعددين، ربما توهم بعض العظماء من المصنفين في علم الرجال أنهم أشخاص متعددون فترجموا للشخص الواحد في أكثر من مكان. الأمر العاشر، معرفة الأسماء المجملة وتفسيرها. فإن المسندين ليسوا على وتيرة واحد، واحدة، وليس إسنادهم أيضا للروايات على وتيرة واحدة. لا يذكرون غالبا اسم الراوي الكامل عندما يودعونه في وسط السنة، قد يذكرون أحمد بن محمد ولا يذكرون أنه ابن عيسى أو ابن خالد. في بعض الحالات قلنا قد يشترك الاسم وقد نستطيع تمييزه، في بعض الحالات قد لا نعرف المراد منه أصلا، أن أحمد بن محمد هذا من هو هنا في المقام، لا من جهة اشتراكه، قد لا نعرف من هو من جهة اشتراكه بين أكثر من رجل، وقد لا نعرف من هو من غير جهة الاشتراك، من جهة أن أحمد بن محمد على الإطلاق مجهول بالنسبة لنا، قد لا يكون يوجد غيره في هذه الطبقة لكن مجهول بالنسبة لنا من هو هذا الرجل. ويزداد الإجمال عندما نلتفت إلى أن بعض الرواة وبعض المحدثين ذكروا بألقابهم فقط في الأسانيد، أو بكناهم فقط في الأسانيد، وليس الرجال والمحدثون كلهم على طريقة المحدث الفيض الكاشاني على الله مقامه، الذي اختصر أسماء مشهورة وجعل لها ضابط وقاعدة كبروية كلية، أنني عندما أقول علي في أول السناد فهو علي بن إبراهيم، عندما أقول إبراهيم فهو إبراهيم بن هاشم، عندما أقول علي بن محمد فهو فلان، عندما أقول الثلاثة فأقصد بهم فلان وفلان وفلان. مثلا هو اصطلح على ما ببالي الثلاثة لعلي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، لأنه سند يتكرر كثيرا، ثلاثة مو في طبقة واحدة، في طبقات ثلاث متعاقبة. هناك من المحدثين من اختزل واختصر في الأسماء ولم يذكر هكذا قاعدة كلية، ربما كان هذا الاختصار في زمنه له ولأهل عصره واضحا، إلا أنه مع مضي العصور خفي المراد منه علينا في جملة من الحالات، بل في كثير من الحالات عندما نجمع الأسانيد في مكان واحد يمكننا التعرف على أن هذا الاسم المختزل هو اسمه فلان، لأنه عندما يذكر البرقي مثلا في سناد قد يذكره وغالبا يذكره نفس المؤلف أو مؤلف آخر في كتاب آخر بشكل مفصل غير مجمل، يقول محمد بن خالد البرقي، خصوصا وأن الألقاب في كثير من الحالات قد لا يختص بها راو واحد كالبرقي، فإنه لقب يطلق على أقل تقدير على 4 أشخاص، على محمد بن خالد وولده أحمد وولد ولده عبد الله وولد الولد علي بن أحمد بن عبد الله. لا شك ولا ريب حينئذ أنه عندما يطلق البرقي لا يمكننا معرفة من المراد منه إلا إذا عرفنا الطبقة، فإنهم ليسوا في طبقة واحدة هؤلاء، وإذا عرفنا أشباهه ونظائره في الأسناد. إذن فمن جملة الفوائد التي والأمور التي نستحصل عليها بمعرفة ترتيب الأسانيد وطبقات الرواة هو معرفة الأسماء المجملة ومعرفة تفسير هذا الاسم المجمل. 11 من هذه الأمور معرفة أسماء جميع الرواة وضبطهم في مكان واحد. نحن أشرنا مرارا إلى أنه لا يوجد عندنا كتاب الرجال أحصى كل أسماء الرجال الموجودة في الأسانيد، لا يوجد عندنا هكذا كتاب، ولا يتسنى لنا بمراجعة كتب الرجال معرفة أسماء جميع الرواة، بل لا أبالغ إن قلت بأن أسماء، بمعزل عن تراجم، أسماء الرجال الموجودين في كتبنا الرجالية لا تبلغ نصف أسماء الرجال الموجودين في الأسانيد، لأن أكثر كتاب جامعه كتاب الشيخ الطوسي وهو أقل من 6000 ذكر من الأسماء. إذا نريد نتحدث عن التراجم فيزداد الطين بلة، لأن هؤلاء أكثرهم ذكروا بالاسم فقط لم يذكر شيء عن معلومات عنهم كتراجم أو كجرح وتعديل أو إلى ما هنالك. نحن بجمع أسانيد الشيعة كلها في مكان واحد وبتنظيم فني أشرنا إليه سابقا من خلال منهج السيد البرجردي على الله مقامه، وما أضفنا عليه من اقتراحات، يمكن لنا أن نجمع كل أسماء رواة الشيعة في مكان واحد. وعلى هذا الأساس يمكن لنا أن نستحصل على موسوعة لا يشد عنها اسم واحد من أسماء الرواة، وهذا عمل مهم وجبار جدا. ويمكن حينئذ من خلال جمع هذه الأسماء نتعرف على أقدار الرجال، لأننا بجمع هذه الأسانيد نتعرف على أسماء الرواة ونتعرف على مقادير رواية هؤلاء الرواة وعلى مقادير شيوخهم وعلى مقادير تلامذتهم أيضا. فيمكن أن نشرف في كثير من الحالات على شيء من أحوال الراوي من خلال عدد رواياته وعدد تلامذته وعدد شيوخه. الثاني عشر، معرفة مسانيد الرواة. المسند إذا أردنا أن نستحصل على مسانيد حقيقية علينا بعد أن نجمع أسانيد الرواة ونتعرف على مقدار رواية كل واحد من هؤلاء الرواة أن نجمع رواياته في كتاب على حدة، وهذا يستدعي منا صناعة موسوعة روائية جديدة تضم روايات كل هؤلاء الرواة، إعادة كتابة المسانيد من جديد، وبهذا نستحصل على إعادة كتابة كثير من الأصول الأربعمائة من جديد. بهذا نستطيع أن نستحصل أيها الإخوة على كمية معلومات مهمة حول الراوي من خلال معرفتنا بطبيعة رواياته. نفترض أن راوي فلان روى 100 رواية، إذا جمعنا رواياتي في مسند واحد قد تكون رواياته عليها طابع معين، مثلا أكثر رواياته مخالفة للعامة، طابع العام في مرويات، هذا يعني أنه كان رجل شديد المخالفة للعام، لأن كثير من الأجلاء رووا روايات حتى موافقة للعمل، لأن الأئمة في كثير من الحالات كانوا يضطرون تقية للقول ببعض مذاهب العامة، أو العكس كما يدعى ويدعي بعضهم ذلك في حق سعد بن عبد الله الأشعري القمي أن رواياته شبيهة بروايات العامة كثيرا. أيضا هذا يكون موجبا للنظر، مو بالضرورة هو يكون عامي أو يميل للعامة، لكن يصبح هذا قرينة ناقصة على هذا الأمر، قد يكون لا أقل يعيش في أوساط العامة ولذلك اضطر لأن يروي روايات من نمط معين. يمكننا من هذا أن نتعرف على تخصص الراوي، لأن الراوي إذا له 100 رواية مثلا ومعظم رواياته في خصوص الاعتقاديات، نعرف أن هذا الإنسان كان له نزعة خاصة فيما يطلب الاعتقاديات، كما لو جمعنا روايات محمد بن علي بن النعمان الملقب بمؤمن الطاق سوف نجد أن الطابع العام في رواياته هي الروايات الاعتقادية. نحن نعرف أن مؤمن الطاق رجل الاعتقاديات، لكن من ترجمته، أقول لو لم تكن لدينا ترجمته وجمعنا رواياته فكانت كلها روايات اعتقادية أو معظمها، سنعرف أن هذا الرجل كان له تخصص في الاعتقاديات. أيضا سنتعرف على مستوى رواياته، إذا كان فيها تصحيف كثير، ليس فيها هذا التصحيف، فيها مضامين غريبة عن الطائفة مستحيلة مثلا أو شاذة عن التعاليم العامة للطائفة، إذن يمكننا في كثير من الحالات بجمع روايات الراوي أن نتعرف على جوانب مهمة من شخصية الراوي، وقد في بعض الحالات نصل إلى مستوى الاعتقاد والوثوق بأنه كان فقيه من فقهاء الطائفة أو كان متكلم من متكلمي الطائفة، وقد نصل في بعض الحالات إلى إثبات وثاقته من هذا الطريق، لأن المرء مخبوء خلف لسانه وهذا لسانه بين أيدينا، كل حياته العلمية تجلى من خلال هذه الروايات التي وصلت إلينا أو جل حياته على أقل تقدير. إذن نحن بجمع أسانيد كل راوي في مكان واحد يمكننا أن نتعرف على مرويات الراوي كمدخل للتعرف على هذه الأمور وأمور أخرى أيضا غيرها لم نشر إليها مما يرتبط بحياة الراوي ومستواه العلمي والثقافي. الأمر الثالث عشر، معرفة من يروي عن المعصوم عليه السلام ومن لا يروي. هذه أيضا فائدة مهمة، لأننا عندما نجمع كل روايات الرواة وأسانيدهم في مكان واحد، مو رواياتهم أسانيدهم، مو متون الروايات أسانيد الروايات، سوف يتسنى لنا معرفة أن من من هؤلاء الرواة روى عن الإمام المعاصر له ومن لم يروي، من من هؤلاء الرواة عاصر إماما ومن لم يعاصر، تفرق القضية. إذا مو معاصر الإمام نعرف أنه غير معاصر، إذا معاصر ولم يروي نتساءل لماذا لم يروي عن الإمام بالمباشر، قد يكون وطنه غير الوطن الذي كان فيه الإمام عليه السلام، وقد يكون عاش في مكان الإمام لكن له ملابسات خاصة ما استطاع من خلالها أن يصل إلى خدمة الإمام، كما في الأئمة المتأخرين الذين ما كان يصل إليهم عموم الناس بسهولة. من خلال جمع الأسانيد يمكننا معرفة أن من روى عن الأئمة ومن لم يروي، من عاصرهم ومن لم يعاصرهم، من روى عنهم بأي كميات روى عن كل إمام. يعني افترضوا عثرنا على راوي روى عن الإمام الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، لكن عثرنا له على روايتين أو ثلاثة عن الإمام الباقر عليه السلام، كثيرا ما روى عن الإمام الصادق وروى عن الإمام الكاظم بقلة. هذا يعني أننا تقريبا يمكننا تحديد أولا مستواه في الرواية، وتقريبا يمكننا تحديد سنه وعمره في التحديث وملاقات الإمام عليه السلام، فيمكننا معرفة أنه عن روى عن الأئمة أو لا، عن أي إمام روى، مقدار رواياته عن كل إمام، ويمكننا معرفة طبيعة الروايات التي رواها. قد يكون عن الإمام الباقر روى نمط خاص من الروايات، بينما عن الإمام الصادق روى روايات من نمط آخر، مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن الإمام الباقر قد يكون روى بذهنية سنية، لقب الإمام بألقاب لا يلقبه بها الشيعة عادة، بينما عن الإمام الصادق لقبه بألقاب الشيعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قد يكون في بداية أمره عاميا ثم انتقل إلى التشيع تدريجيا. حينئذ يمكننا أن نتعرف بشكل دقيق على هذه المعلومات، ويمكننا آنذاك أن ننقد رجال الشيخ الطوسي بشكل دقيق جدا، لأن الشيخ الصدوق يدعى أن في كتابه مشكلات من هذا القبيل، أنه يذكر الراوي في أصحاب إمام مع أن رواياته عن إمام آخر، عن الإمام اللاحق أو السابق، أو يذكره في طبقة من لم يروي عن الأئمة، مع أننا بالاستقراء وجدنا أن له روايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه أيضا فائدة في حد نفسها. الرابع عشر معرفة المشاهير والمعاريف من الرواة وتمييزهم عن غيرهم، مقدمة لترتيب ما يترتب على ذلك من النتائج. هناك مبنى معروف لبعض المحققين ممن قارب العصر وبعض المعاصرين، وبنينا عليه نحن في الأبحاث في أبحاث التوثيقات العامة، وهو أن مشاهير الرواة ومعاريفهم الذين لم يغمز فيهم أحد يمكن استظهار وفاقتهم، خصوصا إذا كانت رواياتهم معمولا بها في الفقه. يمكننا بجمع هذه الروايات معرفة المشاهير والمعارف. نحن حطينا ضابط المشاهير والمعارف، وهم من تكثرت عنهم الرواية وتكثر عنهم الرواة. قلنا تكثر الرواية وحده لا يكفي، ولذلك نحن رفضنا أن يكون عبد الله بن الحسن من المشاهير والمعارف، لأنه وإن تكثرت الرواية عنه إلا أن الراوي واحد، وهو الحميري الأول عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد. المشاهير والمعارف هم من تكثرت مروياتهم وتكثر الرواة عنهم. نحن بجمع روايات الراوي نعرف كمية الرواة عنه، وأنهم كانوا من أجلاء الطائفة، ليسوا من أجلاء الطائفة، طبيعة الراويين عنه، مقدار رواية كل راوي عنه، لأنها ستجتمع في مكان واحد. مثل إبراهيم بن هاشم الذي يروي عن ابن أبي عمير، ستجتمع رواياته في مكان واحد عن ابن أبي عمير، سنعرف مقدار رواياته عن ابن أبي عمير. لا 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 لا، نحن جعلنا الضابط لأنه ليس كل كثير رواية. نحن ميزنا إذا تتذكرون هذه المباحث الأخيرة في التوثيقات العامة بين كثير الرواية وبين من تكثر عنه الرواية، وبين كثير ومن تكثر عنه الرواية، وبين المعاريف. هناك كثير الرواية قد يتصور أنه لم تكثر عنه الرواية، كما لو كان هو يكثر عن غيره لكن لم يكثر عنه ووصل إلينا كتابه، قلنا مصداقه نادر. هذا هناك كثير ما يروى عنه وهو كثير الرواية لمحالة، لكنه ليس من المعارف مع أنه كثرة الرواية عنه، لأن المكثر عنه قد يكون شخص واحد أو شخصان. عبد الله بن الحسن قبل قليل ذكر كثرت عنه الرواية لكن من شخص واحد وهو عبد الله بن جعفر الحميري، لم نجد من روى عنه غير الحميري الجليل. وعلى هذا الأساس لا يمكن تسميته من المشاهير كما ربما تصرع بعض المحققين فجعله من مشاهير الرواة لكثرة رواياته. قلنا المشاهير والمعارف مثل علي بن محمد بن الزبير القرشي، من أكثر من الرواية وتكثر النقل عنه من الرواة، مو من راوين واحد، حينئذ يسمى هذا من المشاهير. قل كيف يتسنى لنا تمييز أن هذا روى عنه كثيرون لم يروي عنه كثيرون إلا بجمع رواياته في مكان واحد؟ الخامس عشر من الأمور معرفة أوطان الرواة، وذلك من خلال التعرف على شيوخهم وتلامذتهم. فمثلا عندما يظهر بجمع الأسانيد أن جل مشايخه والراوين عنه من الكوفيين، نعرف أن هذا الرجل كان كوفي الموطن، أصلا موكوفي ما له شغل بأصله، نعرف أن موطنه حين تلقي الحديث والتحديث كان في غالب حياته لا أقل كان هو الكوفة، فنعرف أنه كان محدثا كوفيا. وكذلك لو كان أكثر مشايخه والرواة عنه قميون، وقد يكون راوي من الرواة شبيه الرحالة كالشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف، تجد شيوخه متشتتون المناطق والمذاهب لأنه عاش في مناطق عديدة حينما تلقى الحديث وحينما حدث أيضا. وقد يكون وطنه مشخص كتلميذ لكنه غير مشخص كأستاذ، لأن بعض التلامذة قد يتوطنون موطنا خاصا كما هو الغالب في تلمذهم كبعض القميين، لعل الشخص الصدوق من القبيل غالبا ما كان تلمذه في بلده لكن تحديثه كان في بلدان متشتتة متفرقة، وإن كان هو أيضا روى روايات خصوصا في الأمالي عن مشايخ في مناطق متشتتة ومختلفة، لأن قضية التلمذ والأستذة هنا مو مثل الأستذة والتلمذ في الحوزات والجامعات، من الواضح أن أستاذ الحديث قد يبقى تلميذا للحديث إلى آخر عمره، أيضا يتلقى من فوقه ويعطي من تحته فيبقى تلميذا وأستاذا في نفس الوقت، هذه طبيعة الحديث والتحديث. السادس عشر معرفة المواليد والوفيات، أيضا بشكل تقريبي مو تحقيقي، لأننا معرفتنا بأول شيخ من شيوخه وآخر تلميذ من تلامذته يمكننا تقريبا أن نعرف كم هي كمية شيوخه، كم هو مقدار الزمن الذي تلقى من الشيوخ فيه وأعطى. إذا كان يروي كما ذكرت قبل قليل عن الإمام الباقر قليلا، عن الإمام الصادق كثيرا، عن الإمام القاظم قليلا، نعرف أن هذا الرجل كان في بدايات أهلية التحمل في زمن الإمام الباقر ولم يعاصر الإمام الكاظم كثيرا فيأخذ عنه كثيرا. فيمكننا تحديد تقريبي لعمره خصوصا إذا ضممنا إلى مروياته عن الأئمة، مروياته عن الأساتذة، ومرويات التلامذة عنه، قد نصل في كثير من الحالات إلى زمان تقريبي جدا لمولده ووفاته. ذاك معرفة أوطان الرواة شنو؟ العاشر؟ لا 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 هسه نشوف مولانا. الحادي عشر معرفة أسماء جميع الرواة. العاشر معرفة الأسماء المجملة وتفسيرها. الثالث عشر معرفة من يروي عن المعصوم ومن لا يروي. الرابع عشر معرفة المشاهير. خامس عشر معرفة الأوطان، ماكو تشابه أبدا. السابع عشر معرفة الزيادة في الأسانيد. السادس عشر قلنا معرفة المواليد والوفيات. السابع عشر معرفة الزيادة في الأسانيد، لأنه كما أن هناك نقص بعض الأوقات، انقطاع في سلسلة السند، قد في بعض الأوقات يزج اسم زيادة في السند، قد يكون هذا الناسخ وهو ينسخ التهذيب مثلا مر معه أسانيد عديدة فيها راوي معين رسخ في ذهنه، يذهل عن أنه غير موجود في هذا السند فيزيده في السند. هذه آفة غير شائعة جدا في الأسانيد، مو مثل النقص والتصحيف والإجمال، لكنها آفة موجودة على أي حال في بعض الأسانيد. يمكننا بجمع الأسانيد بعضها إلى بعض في كثير من الحالات أن نعرف أن هنا توجد زيادة في السند، لأن إبراهيم ابن هاشم ولا في مورد مثلا توسط بينه وبين ابن أبي عمير شخص. فيجيك الناسخ يوسط مثلا لأنه أنيس ذهنه بعبد الله بن سنان، يحط إبراهيم بن هاشم على عبد الله بن سنان على ابن أبي عمير. نحن لمعرفتنا بأن عبد الله بن سنان مو في الطبقة، وأن إبراهيم بن هاشم لا يتوسط بينه وبين ابن أبي عمير أحد في عموم الأسانيد، يمكننا بسرعة أن نعرف أن هذا زج زجا في السند وليس هو واسطة هنا. وما كنا لنتمكن من معرفة الزيادة لولا تمكننا من معرفة طبقات الرواة وأشباه ونظائر هذا السند. هذه جملة مهمة، مهمة وعظيمة، مو بس مهمة، من الفوائد والنتائج التي نستحصل عليها من معرفة طبقات الرواة بهذا المنهج، بمنهج تجميع وترتيب وتجريد الأسانيد. ولا ندعي أننا بلغنا الغاية، ربما أمكن للممارس والمتصفح للأسانيد والمتأمل في هذا المنهج، خصوصا إذا صار قرار جملة من المحققين على إنتاج هذا المنهج، أن يصلوا إلى فوائد وأمور أخرى، لكن هذا جل وأهم الفوائد التي نبغيها من وراء بحث تجريد الأسانيد وتجميعها في مكان واحد لمعرفة طبقات الرواة، وهي فوائد جلة وعظيمة جدا كما يظهر بأدنى التفات، لا أقول تأمل، بأدنى التفات، لأن هذه النتائج صارت شبيهة بالقضايا التي قياساتها مجرد تصورها يكفي للتصديق بأهميتها. وعلى هذا الأساس نبقى نحن هنا أسيرو وسجينو البحث النظري، وهذه الفوائد لا تترتب على هذا البحث النظري، إنما هذا البحث النظري نظرية للعمل الجماعي الذي يوفق إليه المؤمنون إن شاء الله والمحققون والطلبة لتطبيقه وتنزيله على أرض الواقع، فهو الذي تترتب عليه هذه الفوائد بالحمل الشايع الصناعي. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه الوقفة الثالثة، ونصير بعد هذا إلى الوقفة الرابعة التي نتحدث فيها موجزا عن مناهج المحققين في ترتيب الطبقات. بعد أن اتضح لدينا إلى هنا لزوم الاهتمام بهذا العلم وأهمية معرفة وجمع الأسانيد وترتيب الطبقات، كان لابد من محاولة لإحصاء جميع الرواة في طبقات منضبطة، ولا بد بمقتضى الترتيب المنطقي من أن يعد الأساتذة هم الطبقة السابقة والتلامذة هم الطبقة اللاحقة، عكس ما قاله الفاضل الذي نقدناه فيما سبق، حيث ادعى أن مفهوم الطبقة عند الشيعة غير مفهوم الطبقة عند السنة. زعم أن السنة بدأوا من أصحاب الرسول ونزلوا صلى الله عليه وآله، وأن الشيعة بدأوا من طبقة الشيخ الطوسي مثلا وصعدوا. أقول الترتيب المنطقي يقتضي أن نبدأ من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، منطقيا وأدبيا أيضا من حق الأساتذة أن يكونوا هم الطبقة الأولى والتلامذة هم الطبقة الثانية وتلامذة التلامذة هم الطبقة الثالثة وهكذا. لماذا؟ لأن أولئك هم أول طبقة حدثت عن المعصوم عليها أفضل الصلاة والسلام، والشيخ الطوسي هو آخر من انتهى إليه التحديث بالمقدار الذي كان هو خاتمة الحديث فيه، وهو في إطار كتابه مثلا تهذيب الأحكام، وليس هو المحدث الأول، هو محدثنا الأول. نعم لكن بلحاظ الحديث عندما أخذ من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريف لا شك ولا ريب في أنه المحدث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن عصره وأخذ منه. وعلى هذا الأساس فمنطقيا وأدبيا حق التقدم لا بد لنا من أن نعد الأصحاب من الأعلى وننزل فيهم إلى الأدنى، وهو ما صنعه السيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف عندما رتب الشيوخ. فهذا ليس من مختصات العامة ولا هو مما يميز مفهوم الطبقة كما ألمحنا سابقا بين العامة والخاصة. نعم لو بدأ شخص من الشيخ الطوسي وصعد لا نقول عنه غالط وخاطئ، لأن هذا يبقى يخضع للقضايا المزاجية والاستنسابية في ترتيب الطبقات، إلا أننا ذكرنا وجها للاستنساب من الأعلى، لا أدري ما هو الوجه للاستنساب من الأسفل وما هي المزية والخصوصية. ومما تنبغي الإشارة إليه أننا نحصر ونقصر حديثنا عن سلسلة الرواة عند الخاصة وفي إطار مروياتهم دون ما ورد في صحاح العامة ومسانيدهم. يبقى أنه لا بد من حديث دقيق في المنهج العلمي هذا الحديث عن أنه ما هو التحديد الدقيق أو شبه الدقيق لطبقة من الطبقات. كيف يمكننا أن نقول فلان رواتهم طبقة؟ إذا تروحون إلى الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي جعل الأصحاب مرتبين على ترتيب أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهذا نحو من أنحاء ترتيب الطبقات. لكن تعلمون يا إخوان أن بعض الأئمة عمروا طويلا وبعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يعمروا طويلا، ومن هنا قد تجد الراوي يروي عن إمام فقط، وقد تجد الراوي يروي عن ثلاثة أو أربعة من الأئمة، خصوصا في الأئمة المتأخرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا الشيء كثير نسبيا. ومن هنا بعض محدثي قم تجد المدفونين هنا في قم في مقبرة شيخان أنه صاحب كم ثلاثة أو أربعة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأخذ عنهم. نحن عندما نريد أن نرتب طبقة الراوي علينا أن ننطلق من منهج علمي مضبوط لمعرفة الطبقة، مع علمنا بأن بعض الرواة اخترموا ماتوا دون 40 من العمر، بل بعضهم مات دون 30، ومع علمنا بالعكس أن هناك رواة ومحدثين عمروا طويلا. من هنا لابد أن نسلم بادئ ذي بدء أنه لا يوجد لدينا منهج فلسفي أو منطقي أو رياضي دقيق في تحديد طبقة الراوي، لكن نبقى في المنهج الاجتماعي لتحديد الطبقة، وهو المنهج المتعارف في مثل هذه الأمور، لأنها ليست أمور فلسفية أو رياضية أو منطقية بالمعنى الدقيق والأخص للمنطق، بل كما تعلمون المحدث والمتحدث الأستاذ والتلميذ والإمام عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله كلهم يمارسون حياة اجتماعية في الحقيقة في تحديثهم وتعليمهم للدين، والناقل في نقله للحديث أيضا يمارس جهدا من أنواع الجهد الاجتماعي. ونعلم أيضا أن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أعمار متوسطة، وإن كان هناك من يخرج عن هذا التوسط إما بطول في العمر أو بقصر. ونعلم من جهة ثانية أن المحدث المتعارف لا يحدث وهو طفل صغير، ليس عليك من نابغة نبغ مبكرا ربما لم نجد له مصداقا في الروايات، بل إن العمر الطبيعي للمحدث عادة هو الذي قارب 20 من العمر. تعلمون تذكرون معي أن علي بن حسن بن فضال لم يروي عن أبيه، بل جعل الواسطة بينه وبين أخيه وبين أبيه أخاه، لأنه كان عمره عندما توفي أبوه 18 عاما. يقول كنت أسمع منه الحديث وأفهمه جيدا، إلا أنني حيث لم أكن أحمل عمرا يؤهلني بشكل جيد لسماع الحديث تركت الرواية عنه وجعلت الواسطة بيني وبينه أخي، فروى عن أبيه بواسطة أخيه. على هذا الأساس هناك عمر متعارف لتلقي الحديث. أولا هناك سن متعارف للإنسان ما بين مولده ومماته، عادة ما بين 70 إلى 80، القليل اللي يوصل 80 يعني نسبيا. وهناك عمر متعارف لتلقي الحديث ليس دون 17 أو 18 أو 20 عاما، كحد وسطي. وهناك عمر أيضا متعارف للتحديث. إذا أردنا أن نأخذ الوسط من هذه الأمور، تستطيع أن تقول بأن المحدث بين كونه متحدث وبين كونه محدث لا يقل عادة عرفا عن 35 سنة، ولا يزيد عادة وعرفا عن 40 سنة، يعني زمن تلقيه وتحديثه معا. وعلى هذا الأساس يمكن لنا بشكل متقارب أن نأخذ الطبقة المتعارفة هي هذه الطبقة، حدود 35 سنة تقريبا، ما بين 35 إلى 40 سنة. طبعا قد تجد شخص واحد طبقتان من المحدثين، بل قد يدرك الطبقة الثالثة كعلي بن محمد بن الزبير القرشي الذي عمر 100 عام وتلقى الحديث من بدايات عمره وبقي يحدث إلى أواخر عمره. فهذا هو تقريبا المنهج العلمي الاجتماعي، لأن القضية قضية اجتماعية هنا، لتحديد طبقة راوي من الرواة. وعلى هذا الأساس لابد أن ننطلق. أما إذا انطلقنا من أصحاب الأئمة ستجد في الأئمة الذين أطالوا طال عمرهم الشريف، ستجد أن راوي قد يكون لم يروي إلا عن إمام واحد، بينما في الأئمة المتأخرين قد تجد راوي عمر عمره المتعارف روى عن 3 أو 4 من الأئمة، وهم لا شك أن هذا الراوي طبقة واحدة ولو عصر 4 من الأئمة، لأن الأئمة عليهم السلام هم كانوا الاستثناء في قصر أعمارهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا أن هذا الراوي كان استثناء. هذا الراوي عمر عمره الطبيعي حدود 70-75 سنة، لكن قصر أعمار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام المتأخرين هو الذي صير هذا الراوي يروي عن 3 أو 4 من الأئمة. إذن ليس جعل كل صاحب من أصحاب النبي أو الأئمة طبقة هو المنهج العلم الصحيح للوصول إلى طبقة. نكتفي بهذا المقدار، هناك إشارات أخرى وتتمات لهذا الجانب يأتي التعرض إليها إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.